بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم للبيوت أسرار. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالبراء، رجل الله عنكم وأرضاكم وبرك الله تعالى فيكم.
شيخنا، في البداية خلينا نربط المواضيع ببعض والسابق باللاحق. يعني لو تذكرنا بيعني اللي احنا تكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، ويعني تكلمنا حول معنى الاستطاعة، يعني ووجهنا نصيحة للآباء بخصوص هذا الأمر، يعني الآباء المستطيعين اللي يعني يساعدوا أولادهم الشباب، اللي يعني قد يكون النكاح في حقهم واجبا، فوجهنا لهم نصيحة وجدها البعض فيها شدة، لكن يعني هي نصيحة قصدنا بها وجه الله عز وجل، واللهم استعان، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع المسلمين بها. فلو تذكرنا ببعض ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ربي يسر ووفق وأعن يا كريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تكلمنا شيخ محمد في اللقاء الفائت وقبل الفائت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقلنا ما ملخص، هنقول الملخص كده سريع في كلمات. قلنا بأن الذي يقصد أمر النكاح دون تأهيل كمن يسبح في الماء ولا يجيد السباحة. لابد أن يغرق في كثير من المشكلات والخلافات، وإحنا قلنا سابقا بأن مصر الآن بها الملايين من المطلقات. فيكفي هذا العدد. عايزين نؤهل بقى الشباب لمرحلة جديدة اسمها انتقال من مرحلة العزوبية إلى مرحلة الزواج، فينبغي أن يكون مؤهلا بكل أنواع التأهيل. وإحنا قلنا كلمة التأهيل معناها التدريب والتعليم والتثقيف، وإن الشاب لما يكون عاوز يرتقي في عمل معين من الناحية المالية ده ياخد كورسات في المحاسبة والإنجليش والفرنساوي وغيرها من هذه العلوم التي تساعده على الوصول إلى أرقى المراتب المالية. فبنقول له كذلك: أخي في الله، أنت عاوز تعيش حياة سعيدة ناجحة ومميزة، عاوز تتجوز، عاوز تتجوز النساء كثر. أما إذا أردت فعلا حياة فيها سعادة، استقرار، مودة، سكن، رحمة، تفاهم، تلاحم، تلاطف بينك وبين مراتك، وتعيش فعلا في مملكة الحب والرحمة بينك وبين مراتك، فما عليك إلا أن تؤهل نفسك للزواج. طب هل يلزم كل شاب عاوز يقدم على الزواج أن يؤهل نفسه؟ أنا بقولك لا يلزمك، أن أنت كل المؤهلات اللي احنا قلناها، التأهيل الإيماني والثقافي والشرعي والنفسي والصحي والجنسي والرياضي والاجتماعي، لا يلزمك كل هذه الأنواع، إنما يلزمك يكون معك فلوس وأن أنت تكون كويس جسديا الصح. ولكن بقولك ده مش هيطفى على حياتك شيء من السعادة والمودة والسكن. ما أنت عاوز تعيش حياة فيها نوع من الاستقرار، وانت خارج من بيت العزوبية بمشكلات وضغوط حياة ومشاكل كبيرة جدا، واخترت اللي قلبك يعني مال إليها وشفت فيها يعني توسمت فيها الخير وقلت إن شاء الله تكون امرأة صالحة دينا تقيا نعيش حياة سعيدة. طب ممكن تبقى انتوا الاثنين أصحاب دين، ولكن للأسف مسألة التفاهم مفقودة في الحياة الزوجية تؤدي إلى مشكلات كبيرة. ذكرنا طرف في اللقاء الفائت، قلنا ان امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بيعرض على واحد من الرعيه، ولو كان حتى صاحبه يعني سيدنا عثمان بن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عرض عليه التزويج. بنقول له كل اخ كريم يستحب لك الاصرار بمثل هذا. انت بينك وبين اخوانك عاوز تقول لاخونا محمد حمزه انا عاوز اجوزك، استنى اتجوز الحمد لله، عايزين نقول لاخونا مين علاء، يا علاء انا عايز ازوجك، يبقى ينبغي بلاش نصيح الدنيا كده، بقى بينك وبيني استحب هذا كما قال اهل العلم رضي الله عليهم اجمعين. ثم قلنا مسألة المناجاة لما يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه خالى ابن مسعود بعيد عن علقمة حصل فيه نوع من المناجاة، اثنين لا يتناجى اثنان دون الآخر ولا منهي عنه إلا في بعض أمور كمثل هذه الحالة، إن هذه الأمور لا يسمع به، إنما ينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الحالة ينبغي له أن يطيب بخاطر من تركه من أجل قضية المناجاة، ثم الطرف الآخر والثالث عليه أن يستوعب هذه القضية وأن ترتفع في هذا تقرع عنده الإيمانيات، يبقى عارف ده أمر طبيعي جدا قد يكون أمر يحتاج إلى إسراف فينبغي ألا يغضب منها.
نعم.
ثم فضل أول حاجة ثم نحن أكدنا على الأباء في اللقاء الفائت قلنا أخواننا اللي عنده القدرة المالية أنه يساعد ابنه على الزواج فليفعل. لما فعلت لما تكلمنا بهذا الكلام وشدينا شوية في اللقاء الفائت يعني وهذا يعني عاجل بشرى المؤمن نسأل الله ذلك، يعني إن كلمتني أختي بتقول لي أنا مديرة مدرسة وابني طالب في الصف الثاني في الكلية وعاوز يتزوج، قالت سبحان الله هو كلامه هنا توافق مع اللي انت قلته في الحلقة وقلت لها الزواج في حق، قالت لي واجب واجب واجب، وقال لي اما ما كنتش هتجوزيني انا همشي في طريق غلط.
نعم.
قالت لي وماذا افعل؟ قلت لها انا قلت ايه في الحلقة؟ قالت لي زوجت خلاص على بركة الله زوجوه. فقلت هذه عاجل بشرى المؤمن. وانا بقول لاخواننا يعني الانسان لما بشد شوية من الالم اللي في قلبه وان كان بيضحك في الحلقة وبيبقى منبسط الوجه والاسارير والناس يقول لك الراجل ده عايش حياة مش بعدها، عندنا مشاكل زي ما كل الناس عندها مشاكل، ولكن احنا قد يكون اللي بيفرقنا شوية عن كثير من الناس ازاي نتعامل مع الازمة.
نعم.
زي ما اتعلمنا وبنعلمه للناس يعني. وعندنا مشاكل برضه بس الحمد لله ما فيش خناقات ولا بتاع والدنيا تمام الحمد لله. وضع عندنا مهاجر ربنا يرضى عنك وعن ابوك وش في امك يا رب شفاء الله يغادر سقر المرضى المسلمين وامي وامك وامهات الاخوه جميعا يا رب. بنقول يا شيخ محمد كذلك من الفوائد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الروايه يا معشر الشباب من استطاع منكم، قل الشباب على الأصح من أقوال أهل العلم كما قال ابنه رحمه الله تعالى بأن الشاب الذي بلغ ووصل إلى سن من مرحلة البلوغ إلى مرحلة 30 سنة 30 يبقى ده اسمه شباب وبعد كده يبقى شهل وبعد كهل إلى 40 ثم شيخ. فأنت من الشيوخ يا شيخ محمد الوقت الكبار يعني خلاص أنا من الشيوخ. يا معشر الشباب من استطاع جينا بالك من استطاع أي من وجد ما به يتزوج فلا يتزوج. وقلنا لما نصر صغير من استطاع يبقى الغير مستطيع يعمل ايه
علي
يصوم
علي
ما هو النبي اللي قال كده.
طيب
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه لا وجه.
طيب
يبقى أنت ما فيش عندك القدرة
طيب.
أعمل ايه أروح أخطب البنت لمدة سنتين والله العظيم أنا أحد إخواني قال لي يا عم الشيخ أنا خطبت 5 سنين تقول 5 سنين ليه؟ قال لي نبقى مرتبين الدنيا والدنيا تتكعبل وبعدين فجأة مش عارف يحصل ايه ونتخاني مع صاحب الشقة اللي احنا اجرناها وبعدين فجأة مرة تانية المجالة قلت له يا ابني راجع حساباتك من جديد.
نعم.
راجع حساباتك من جديد.
نعم.
فانا عايز اقول محمد ربنا يبارك فيك اللي ما عندوش قدرة مالية على النكاح ولا قدرة صحية ولا نفسية ولا اجتماعية ولا ثقافية ولا عنده أي ثقافة شرعية حتى ثقافة ذاتية في البيت مش هتاخدها في الجامعة، الكلام اللي احنا بنقوله ده مش موجود في جامعة ولا هتدرسه في إعداد ولا في ثانوي، ده محتاج ثقافة ذاتية ان انت في بيتك تشتري كتب وتقرأ وتذاكر وتحضر دورات وتسمع حلقات لنا أو لغيرنا عشان يبقى عندك شيء من الثقافة الأسرية. فضل شو
يعني احنا دلوقتي انا شايف ان مهم جدا ان احنا نوضح معنى الباء.
نعم.
يعني ما المراد بالباء؟
المراد بالباء كما ذكر أهل العلم إما المقصود بها القدرة على الوطء على الجماع يعني.
نعم.
اللي بنسميه عشان نبسطه للعصرنا اللي احنا فيها دي التأهيل الصحي.
نعم.
أو التأهيل الجسدي أو التأهيل الجسماني.
نعم.
وقال بعض أهل العلم إن المقصود بذلك إنما هو التأهيل المالي الإنفاق على المرء. وبلا شك الجامع بين الأمرين هو حسن كما ذكر كثير من العلماء بأن المقصود يبقى بالباء القدرة على القدرة الصحية والقدرة المالية.
طيب
أنا عايز أقول ناخد بالنا في مسألة القدرة الصحية إن أنا بقول كثير جدا من الشباب الناس الله عز وجل عفو العافية بيشربوا مخدرات وبيشموا هروين وبياخدوا حقن مكسي والدنيا مبلبعة خالص. كثير جدا جدا انا دخلت شارع في بعض المناطق اخي لما شافني وانا داخل قالت داخل هنا ليه؟ هو يعرفني يعني يعرفني على طريق التلفزيون قالت داخل هنا ليه يا عم الشيخ؟ قلت له والله ده انا رايح لواحد فلان بعينه قال لي لا ده اتكلمه يطلع لك بره. فانا بقول له طب ليه؟ قال لي الشارع ده من اوله الى اخره لا يخلو منه بيت من تجاره المخدرات.
لا حول ولا قوه
اقسم بالله. قلت له طب يلا اصحابني بقى وندخل احنا. دخلنا يعني الشباب دايخ
في الشارع
في الشارع علنا ثلاثة أربعة واقفين وقاعدين اللي بلفوا واللي بيعمل واللي بعد فلوس مناظر والله رأيتها بعيني فأكثر الشباب كذلك نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى صراطه المستقيم ده عنده قدرة صحية على النكاح بلا شك لا ده يؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا تأتينا بقى بعد النكاح البنت لا تكتشف هذا إلا لما تكون زوجة يكاد مخطوبة وبعدين حصل في عقد وحصل في بناء وبعدين بعدها فترة تبدأ تسر ببعض الكلمات لزوجتي لحد من أي أخت تثق فيها ده عنده ضعف جنسي ده ما بيحصلش له مش عارف كذا ده الراجل ده مشاكل كبيرة جدا والأصل فيها إيه ضياع الصحة طب انت ما فيش عندك قدره وانا بقول لكل اب اتقي الله عز وجل يا عم الحاج الله يرضى عنك ابنك لو عنده نفس المشكله ما يتجوزش ده يروح مصحه نفسيه يتعالج
نعم
لان بيقعد يقول للحاجه ابنك كلهم اجيبهم من الشارع وعاملين لنا خناقات ونجيبهم لاقسام الشرطه الواد ده علاجه يتجوز الواد ده علاجه يتجوز انت تقصد يعني علاجه يتجوز بعد 10 سنين لما يتعالج الاول انا معاك ويستقيم على 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 امر الله عز وجل ولكن الزواج بمثل هذه الحاله سيؤدي الى مشكلات كبيره جدا في بعض النساء والله العظيم تفجر بسببها
لا حول
تبدا بقى تاخد شهاده الافلام المحرمه وان كان الامر اشتدت عندها الشهوه تبدا تتعرف على اي حد عن طريق النت ده وبعدين يحصل في مساله الخيانه والكلام اللي زي ده فانا عايز اقول للناس يا اخوانا اتقوا الله يا عم الحاج انت يا طيب يا تسمعني يا كل اب قاعد في البيت يا كل ام ابنك لو عنده قدره على النكاح زوجي حتى لو كان طالبا في الكليه ولو طالب في الثانويه مش في الكليه انفق عليه سنه واثنين وثلاثه ايه المشكله طالما في قدره ماليه بدل ما ياتي بولد من الحرام وياتي بولد من الزنا وندخل فيه متاهه اتفضل يا شباب
طيب يعني احنا قلنا ان لازم يكون في قدره ماليه لكن يعني كيف نجمع بين هذا وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح عليه الصلاه والسلام وليس عنده شيء يعني وكان يحث على النكاح صلى الله عليه وسلم والحديث اللي معانا اللي احنا بنتكلم عليه دليل على ذلك وشاهد على ذلك فكيف نجمع بين الامرين
انا عايز اقول يا شيخ محمد لكل اب ليس المقصود من كلام ان انا اقول الشاب مؤهل ماليا ان يبقى جاي الشاب هيغرقها فلوس لان الاباء بيعتقدون ان لابد يكون لسه اخ كنت قاعد معاه امبارح بالليل وبعدين بقول له انت اتزوجت ولا لسه قال لي لا لم تتزوج بعد طب سنها كم سنه قال لي حوالي 23 سنه توتا كويس يعني ما تاخرش زواجها يعني في بعض المجتمعات 23 سنه دي يعني فتى القطر في مجتمعات كده بالذات في القرى يبقى البنت 18 سنه ده فل تمام او كده تمام لو تاخرت عن ذلك تبقى مشكله ولو كانت في الجامعه كمان فبقول له طيب اين المشكله قال لي بصراحه انا مش لاقي لها واحد مرتاح شوف احنا لسه بنتكلم على ايه تاهيل المالي قال لي مش لاقي لها واحد مرتاح قلت له يعني ايه مرتاح يا عم الحاج عشان بس افهم مقصدك يعني يعني قال لي مرتاح يعني يكون عنده عربيه يكون عنده شقه تمليك ما يرفعش في حياتها طيب يا عم الحاج طب ايه الصفات الثانيه اللي انت عاوزها قال لي ده كفينا يبقى مرتاح وتمام وخلاص يعني يا عم الحاج ده مثلا يعني مثلا لو شغال رقاص او هجاص او بتاجر في مخدرات او بيتعامل بالربا او مش حرام عادي قال لا يعني مش عادي بس برضه عايزينه مرتاح فهل له هذا المطلب ايوه نعم له هذا المطلب مفيش مشكله بس بشرط الديانه والخلق الاول مش كنا عندنا كلام شيخ محمد قديما قلنا ان الصفات فيما نتقدم على نوعين صفات كمال صفات اساسيه صفات كمال الاساسيه ايه الدين والخلق وصفات الكمال
كل الحاجات
الثقافي والجمال والحاجات الاشياء الباقيه دي
طيب
يا عم الحاج مرتاح يعني ايه يعني الدين والاخلاق مش موجوده قال لي يعني يبقى طيب برضه مش مستوعب القضيه هو شايف ان هو عشان عنده شقه تمليك وقاعد في عمل مرتاح وعنده بدل السياره سيارتين يبقى محتاج لبنته نفس الوضع فانا عايز اقول رساله لكل اب جاي يتقدم شاب لبنتك خد شاب متوسط الحال معه مال ينفق بها على زوجته لا يشترط ان يكون غنيا ولا ثريا الا في حاله واحده بقول يستحسن اذا كانت البنت بتعيش في طبقه معينه
ان هو يكون من نفس الطبقه عشان يكون في كفاءه بينهم
المشكله في ايه يا شيخ محمد تظهر لنا البنت شافته قالت ده انسان متدين حلو وصاحب اخلاق جميل جدا حفظ القرآن طيب الحمد لله طيب يا بنتي المستوى الثقافي تقول احنا اعلى بكثير طيب يا بنتي انا بدي اشرح لها يا بنتي انت الوقت لما تقولي البابا هو نازل لمشوار هات لي شوكولاته جيب شوكولاته بكام 50 جنيه مش كده على مستواها ده طب انت لو قلت للاخ المتقدم لك ده انا عاوزك شوكولاته يجيب لي شوكولاته بكام اجيب لك بونبون صح كده
صح
هي هتتهمه بايه
بالبخل
وهو ليس ببخيل انما ده قدرته كده فانا بقول يستحسن ده مش امر واجب ولكن بقول يستحسن للمشاكل اللي احنا شايفينها ان البنت تاخد من نفس الطبقه بس لابد ان يكون رجلا صالحا دينا تقيا طب قالت لا انا خالف كلامك وهاخد واحد متدين وصاحب اغراض وعمر ما هعيره. يا ستي جزاك الله خير كويس جدا. قلت لها هقدر اعيش على انت الحاله اللي تقدري تعيشي فيها زي ما انت بتقولي كده لما تكوني صوامه قوامه. صوامه يعني انت بتصومي اثنين وخميس توفري بقى ثلاث اربع وجبات في اليوم ولا وجبتين ولا بتاع, يبقى تقدري تعيشي مثل هذه الحياه. فانا بقول لكل اب ليس المقصود بكلمه التاهيل المالي زي ما احنا بنقول في من استطاع منكم الباءه, التاهيل المالي يكون ثري او غني, لا هو يبقى رجل مستور يعني يقدر ينفق على زوجته وعلى أولاده. قال الله تعالى لينفق ذو ساعات من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما
طيب. طيب شيخنا العلماء بيقولوا ان فعل الامر بيقتضي الوجوب.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
نعم.
فهل الجواز واجب فرض على كل واحد ان هو يتجوز ولا ايه؟
نعم. العلماء شيخ محمد قالوا ان النكاح تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا, تارة يكون حراما, تارة يكون مكروها, تارة يكون مباحا. نعم. يعني بتعتري الاحكام الخمسة.
نعم.
انا عايز اقول ان حكم الزواج بيختلف باختلاف الشخص نفسه, قدره الجسديه والقدره الماليه واستعداده لتحمل المسؤوليه واستعداده لتحمل الواجبات والشهوه عامله في ايه. لما يجي الشاب يقول لي يا شيخ انا بصراحه انا ما عدتش بحب اروح الجامعه, لسه بقول لي في الدوره الاسبوع اللي فات. طب ليه؟ قال لي بصراحه انا ما يعني ايام ما كنت لسه في الفرقه الثالثه العام الماضي كنت لا اذهب الا في الاوقات اللي فيها سكاشن. ليه؟ قال لي ده الجامعه مش جامعه, اسمها وزاره الايه التربيه والتعليم. قال لا قال لا ده ولا ده, انا بروح الجامعه بيقسم لي بيقول والله انا بروح الجامعه بخسر ديني. يا ابني حط وشك في الارض, يا ابني في مسجد صاحب اخوانك, يا ابني انت مشيش في مكان في نساء. قال لي النساء ده بتنزل لها البرشوت من فوق. قلت له ما فيش نساء ازاي, انت دخلتش جامعه؟ قلت له دخلت جامعه, بس دخلت جامعه لما كنت في كليه اصول الدين قسم الحديث, ودخلت يوم مناقشه الدكتوراه بتاع اخويا والماجستير وحالات مخشاش ثاني الا فاللي زي ده النكاح في حقه واجب.
نعم.
اللي هو خاف على نفسه الوقوع في الزنا او في محظور ان ترك النكاح.
طيب.
انا يا جماعه انا وانا بقول لكل ابي برضه يا عم الحاج الله يرضى عنك شوف ابنك ده, ابنك ده لو النكاح في حقه واجب بالله عليك لو لك قدره ماليه زوج ابنك وتوكل على الله. طيب. يبقى ده يجب عليه النكاح في قول عامه الفقهاء لانه بيلزمه في الحاله دي ان يعف نفسه.
طيب.
وان يصون نفسه عن الوقوع في الحرام. والعلماء استدلوا على ذلك قصه الرجل في قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي
صلى الله عليه وسلم.
لما اعرض عنها وطأطأ راسها جه واحد من الصحابه قال له ايه, لا انا ما اتزوجها.
طيب.
طب التمس شيئا؟ طب ما فيش خالص. طب التمس ولو خاتما من حديد؟ حتى دي مش موجوده. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي معك من القران؟ قال سوره كذا وسوره كذا. قال زوجتكها بما معك من القران. ده ما كانش معاه حاجه خالص, بس لم
فضل. بس عشان نوضح للناس يعني دعم. المعنى المرأة وهبت نفسها للرسول صلى
للنبي.
الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ما تجيش ده في مصيبة انا تكلمت عنها في لقاءات فائدة قبل ان اشرف بالجلوس معك شو محمد في اللقاء الودي ده
أنا
في الحلقات الله يكرم في الحلقات المنفردة ان كان انا ذكرت كثير جدا من انكحة الجاهلية.
نعم.
وتكلمت عن الانكحة الفاسدة في العصر الحديث وقلت مين يا زواج الدم, وذكرت منها حاجه اسمها زواج الكاسيت وحاجه اسمها زواج الورق. زواج الدم ده من الاثنين هو يقول لها يا ساميه انا بحبك وتقول يا سامي انا بحبك. طب نتجوز ازاي؟ امك متعنته وفلوس وبتاع, ما تصدعيش دماغنا بقى عشان نتجوز. فيجيب والله كده دبوس وبعدين يشكها وهي تشك في لسانه, تشك في ايده بالدبوس, وبعدين ينزل من الاثنين كل واحده نقطه من الدم, وبعدين يخترقها ويقول لها قول ورايا وهبت لك نفسي وانت زوجتي وبتاع والحمد لله رب العالمين وايه ويهسوا وتبقى الدنيا تمام.
ده حقيقي
في الجامعه موجود
ده بيحصل.
والله موجود وكتبت هذا في بعض كتبي. ما هي مصايب. ما هو البعد عن الدين يعمل ايه؟ الجهل يعمل, والجهل داء قاتل.
صح
مش كده؟
صح.
طيب الجهل يعمل اكتر من كده. والبنت ممكن ما تبقاش عارفه. والله العظيم اقسم بالله ان بعض البنات بتقول لي انا تزوجت زواج عرفي, وسمعتك في حلقه بتقول ان الزواج العرفي اللي دول ولي ولا اشهار ولا ده زنا. قلت لها نعم. قالت لي طب اتطلق منه ازاي؟ يا بنت افهمي, مش فاهمه حاجه خالص. ابيض الكلام ده لا يعلم في جامعات, انما هذا يعلم في البيت رب البيت. الأب ده نفسه لازم قبل ما البنت تدخل إلى مرحلة البلوغ لازم يبدأ يكلمها عن ما يتعلق بأمر النكاح، يكلمها عن التأهيل قبل الزواج.
طيب
يا شيخ محمد،
المرأة وهبت نفسها للنبي
صلى الله عليه وسلم. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
خاص بالنبي صلى الله
عليه وسلم. نعم بلا شك. يبقى احنا قلنا الحكم الاول يا شيخ محمد في صلاه النكاح
الوجوب.
واجب ما تكون واجبا. احنا قلنا اذا كان الشاب ده خلاص تقد نفسه الى النكاح والشهوه عنده خلاص الدنيا صعبه جدا، فبنقول له في هذه الحاله عليك بالنكاح.
طيب
كذلك ويكون النكاح مستحبا مع وجود الشهوه وعدم الخوف من الزنا. طيب. يعني الشهوه موجوده ولكن ومع ذلك هو لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، قال لا يا جماعه انا اقدر اضبط نفسي.
طيب.
فبنقول له في مثل هذه الحاله يستحب له النكاح. القسم الثالث يكون النكاح مباحا في حالة عدم الشهوة والميل إليها. زي مين؟ زي الكبار.
والأقسام دي للرجال والنساء.
أي نعم.
صح؟
أي نعم.
طيب.
ويكون النكاح مباحا في حال عدم الشهوة والميل إليه كحال الكبير، وقد يكون مكروها في هذه الحالة أيضا لو فوتوا على المرأة غرضا صحيحا من أغراض النكاح وهو إعفافها ويضر بها. أنا عايز أقول
نوضح بس متى يكون مكروها؟
سيأتي
نوضحها بس الحته.
انا عايز اقول نقطه كريش محمد تتعلق بالنساء.
طيب.
البنت لما تشوف خلافات في البيت ومشاكل ومصاري الحداد بينها وبين الام والاب ابوها وامها، فنقدر تقول تبعث والله رساله كشيخ انا مش عايز اتجوز، انا طبيعيه غير طبيعيه؟ اقول لها ممكن تكون طبيعيه وممكن تكون غير طبيعيه. مدى غير طبيعيه لو ما عندهاش مشاكل والدنيا زي الفل والدنيا تمام في البيت، فيبقى غير طبيعي ان ما تفكرش في النجاح. صح كده؟
صح.
لان المرأة جبلت على هذا اصلا.
صح.
طيب وامتى نقول للبنت يا بنتي تفكيرك ده طبيعي جدا؟ لما يكون عندها مصاري الحداد في البيت وسب ولعن وضرب وتخبط ليل نهار بين الاب وبين الام، فالبنت كرهت
الزواج.
كل رجل، مش الزواج، كرهت كل رجل في الدنيا بسبب ابوها. وانا عايز اقول لكل اب ارحم ولادك، عصبيتك وغضبك وانفعالك وسبك ولعنك وضربك وسخريتك من زوجتك وعدم احترامك ليها وتجرؤ الاولاد عليها، صدقني والله العظيم مش هيجني هذه الثمره المره الا انت.
نعم.
البنت اعتقادها بقى ان كل رجل في الدنيا زي مين؟
زي ابوها.
زي ابوها. والبنت نفس الكلام. هتتعلم ايه بقى؟
هتتعلم كل خلق سيء من العلاقة المتوترة والغير منضبطة والغير صحيحة من أبوها وبين أبوها وأمها.
صحيح. نعم. وتتعلم أنت حاجة ثانية. لو أن الأم سليطة اللسان بقاس لسانها 42 يعني متجرئة تتعدى حدود الله عز وجل، لا بتوقر زوجها ولا بتحترمه ولا بتقبله ولا بتثق فيه، إنما تريقة وقلة أدب وتعمل حركات بعينيها وحركات بلسانها وتتريق عليه وتغتابه في وجود الأولاد في غيابه وفي وجود الأولاد وتتكلم عنه كلام قبيح، وأنا اللي خليته راجل قال لي والله، قلت له أقسم لك بالله ده أنت لما طلقت الولية دي هتتضرب، كان بيني وبينه صحبة. قلت له يا ابني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هذه المرأة فعلت كل الموبقات. البنت ستتعامل مع الزوج
بنفس الطريقه،
بهذه الطريقه
نفس الطريقه اللي شافت امها بتتعامل.
قالت لي كده اهو، انا اللي انا اتربيت عليه ان الرجاله ما بتجيش الا بتسك على دماغها. اقعد اقعدي انت بتعملي ده مع زوجك؟ تقول لي اه. طب وبتعملي ليه؟ تقول لي انا عارفه ان هو غلط بس مش عارفه اتخلص منه. شوف هي قالت في اول جمله ايه؟ عارفه ان هو ايه؟
غلط
بس مش قادره اتخلص منه بسبب البيئه التي تربت فيه.
صح، دي حقيقة.
ويكون النكاح محرما في حق المسلم اذا كان في دار كفار حربيين.
بمعنى
اي اذا صار الانسان في دار الكفر وفي قتال وفي معارك فيخاف ان يرزق من هذه المراه باولاد فيضيع الاولاد بسبب هذا ويتعرض للخطر واستيلاء الكفار على هؤلاء الاولاد او لا يامن على زوجته ولا على اولاده.
طيب
ومن ذلك ايضا اذا كان الانسان لما قالوا نقطه ثانيه.
طيب.
ومن ذلك ايضا اذا كان الانسان معه زوجه.
نعم.
وخاف اذا تزوج ثانيه الا يعدل، هو عارف نفسه انه راجل فالنتاين كده حاجه جميله كده، هي ورديه هيسيب الزوجه الاولانيه ويجري ورا الثانيه، وهو غالب الرجال يفعلوا هذا في اول التعدد، غالب لان اكثر اللي بيعددهم بيبقى المشاكل، مش مرتاح، فيقول لك لا مش هيصلحك الا
الزوجه الثانيه
امراه ثانيه. وبعدين فجاه يفاجئها بقى بدون ما تعرف ويروح يتزوج زوجه ثانيه. فالفقهاء قالوا ومن ذلك ايضا اذا كان الانسان معه زوجه وخاف اذا تزوج الثانيه الا يعدل فالنكاح حرام لقول الله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحد.
طيب
اخر حاجه يكون النكاح مكروها اذا خاف الجور ظل ومنع الزوج ومنع الزوجه حقوقه او كان لا شهوه له ويعوقه النكاح عن العباده المستحبه ونحو ذلك. وجمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والحنابله صرحوا بان المراه مساويه للرجل في هذه الاحكام. كنا لسه بنتكلم في النقطه. فمتى ما خطبت فانه يعني يرد النكاح في حالتها الى التفصيل السابق اللي احنا قلناه ده.
تمام.
من وجوب وحرمه واستحباب وكراهه واباحه.
طيب نعم. بس الكراهه يعني معاكسه تماما للحديث.
بمعنى ايه؟
يعني جابوا منين الحكم بالكراهه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليتزوج؟ يعني احنا قلنا ان الامر للوجوب ويعني بعض العلماء حملوه في بعض الاحوال على الاستحباب والاباحه ماشي
ان هو حرام. الخمسة.
طيب نعم. لكن مكروه في الحاله اللي هم قالوها هنا
اذا خاف الجور مش تحقق من الجور. يعني ما قالش انا عارف ان انا هظلم. انما قالوا اذا خاف الجور او انها يمنع الزوجه حقها. فقالوا في هذه الحاله يبقى الامر على الكراهه.
تمام.
نعم.
لو خاف
اي نعم ما لم يتحقق من الامر ان انا عارف ان انا هظلم. انما اذا
لو عارف ان هو هيظلم يبقى ساعتها حرام.
صحيح. كحال الرجل الذي يريد ان يتزوج الزوجه الثانيه وهو يعلم انه مش هيعدل. وقال الله تعالى وان خفتم الا تعدلوا
فواحده.
فدي الاحكام الخمسه التي يعتريها امر النكاح.
تمام.
طيب اتفضل يا شمعان.
طيب يعني
يا من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض اتفضل
للبصر. نعم. واحسن للفرج. نعم. لكن طيب الصوم بقى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لنا ان احنا لو ما قدرناش نصوم فهل الصوم بيكون الحل مع كل الناس؟ يعني بعض الشباب بيشتكي وبيقول ان هو بيصوم والشهوه موجوده فيعمل ايه؟
يكثر من الصوم.
نعم.
الصوم يكسر الشهوه.
نعم.
واحنا مش بنقول له صوم عشان تقطع الشهوه. ده غير مطلوب بلا شك. حتى مثلا بعض النساء تقول انا زوجي لا يمتعني كفراش.
نعم.
وانا لي شهوه فماذا افعل؟ هل اذهب الى طبيبه تاخذ من البظر وتنتهي عند القصه ويبقى عندي شيء من كانه كامر شبيه بالبرود الجنسي؟ ففي هذه الحاله لا، لعلها تطلق منه وتتزوج بغيره وتحتاج الى مثل هذا.
نعم.
فاذا نظرنا الى قضيه لابد في مساله النظر اليها من جميع الجوانب.
طيب.
فبنقول يا شيخ محمد تفضل
الصوم
بقى. فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا، يبقى اللي مش قادر على مؤن النكاح فعليه ان يصوم.
نعم.
وهندفع مع مساله الصوم. البعض يقول لا يا شيخ انا بصوم بس برضه ما زالت الشهوه عندي قوي.
تمام.
هنقول له طب زود في الصيام، صوم اثنين وخميس، صوم يوم وافطر وافطر يوما، ابتعد عن الاشياء الحريفه زي الشطه والبهارات والكمون والفلفل الاسود والاشياء دي. تمام. انها محركه للشهوه فعلا.
نعم.
لان الدليل على كده واحد لو كان حاجه مشرشره بتاع الدم بدا يضخ في وشه ومش قادر يتحمل، زاد لو كان الكشري صلصه ولا بتاعه الدنيا كده يعني.
طيب.
ثم استخدام الماء البارد على اماكن العوره، كذلك هذا بما يطفئ، عدم النظر الى المحرم وعدم مشاهده المحرمات وعدم الحديث في هذا الامر طويلا مع الشباب والحكايات وانا عملت وسويت وديت وقعد اتكلم اتجوزتش ليه والكلام اللي زي ده، هذا بلا شك يؤجل عنده المشاعر.
نعم.
فبنقول مع هذه الاشياء المجتمعه ومع الدعاء الله عز وجل يذلل له الصعاب.
نعم. المستعان. ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى جميع الشباب المسلمين العفاف.
آمين.
والهدى والتقى والعفاف والغنى. هناخد فاصل ونرجع تاني. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ان شاء الله ثم نعود اليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. توقفنا عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إن شاء الله هنكمل كلام عن الموضوع المهم ده، الصيام. إزاي إن الصيام يكون يعني وجاء وحماية للشاب وللشابة من الوقوع في الحرام إن لم يستطيعوا الزواج. شيخنا، الصيام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالصوم يعني في حال العجز عن الزواج.
نعم.
يعني نقدر نقول إن الصيام مع الأوامر الأخرى، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم.
فيعني الصيام نقدر نقول إيه عنه مع الأوامر الأخرى اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها حتى نستطيع أن احنا نتعفف، كما قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وآله. قلنا شيخ محمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة والتزوج فإنه أغض للبصر. يبقى الصيام هيساعد على الزواج، يساعد على غض البصر لحفظ الفرج. طب من لم يستطع، عنده شهوة وعنده قدرة على النكاح ولكن ومع ذلك لا يستطع ان هو يتزوج لأي سبب ما، في هذه الحالة بنقول له عليك بالصيام، الصيام يكسر الشهوة. ولكن العلماء قالوا كلام نفيس قوي، أنقل جملتين كده. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري قال إيه رحمه الله، قال: فيه إرشاد التائق إلى النكاح العاجز عن مؤانه إلى الصوم، وذلك لما فيه من كسر الشهوة. فإن شهوة النكاح، وده حل للمعضلة، يقول لك أنا بصوم بس الشهوة موجودة أو قوية علي، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها.
فالمشكلة أنه بيصوم ولكن لما بيفطر بيأكل كتير جدا، فكأن الصيام ما بيعمل
شيئا، كأنه ما فعل شيئا. يبقى ده المقصود. وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة، لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى. يا الله، يعني احنا بنقول للشاب انت هتصوم، جزاك الله خيرا وده أمر يحمد لك، ومع ذلك قلل طعامك. قلل طعامك، اعمل زي الناس عليه الصلاة والسلام الأول، اشرب شيء من كل شيء من التمر الرطب، التمر ما كانش يبقى شيء من الماء، وبعد كده صلي، وبعد ما تصلي ارجع كل، وكل برضو اكل فيه نوع من الاتزان، لقيمته قمنا صلبة. ما يبقاش خلاص يلا يما وبعدين جايب له بطتين بلدي وقال له كنت صايم اللهم اني صائم، يا ابن الشهوة تقوى عليك بلا شك.
طيب.
فبكثرة الطعام تقوى عليه الشهوة، وان قل الطعام ضعفت النفس. قال الحافظ رحمه الله تعالى: واستدل العلماء بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج، لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه، وأطلق بعضهم أنه يكره في حق. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قد استدل العلماء بهذا على أن من لم يستطع القدرة الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لإرشاده صلى الله عليه وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعي. شيخ ابن باز قال رحمه الله تعالى: من عجز عن النكاح يشرع له الاشتغال بالصوم، لأنه يضعف الشهوة ويضعف مجاري الشيطان، فهو من أسباب العفة وغض البصر.
طيب الخلاصة بقى،
الخلاصة اللي بنقول له أنت ما عليك إلا أن أنت ما أنتش قادر على مؤن النكاح، ما عليك إلا أن تصوم، وبعدين لا تأكل كتير تقوى عليك الشهوة، تقلل من الطعام تعتذر عندك الشهوة، مع الأمور الأخرى التبريد الاغتسال يعني شاور يعني شيخ محمد، ويبعد عن الأشياء الحريفة، وبعدين يمارس شيء من الرياضة، ما يعودش في شيء من العزلة والخلوة لوحده إلا في أوقات معينة إذا كان فيها أمر من الطاعات. أما إذا هتشغل نفسه عن المحرمات في تشغل نفسه عن الطاعة إلى شيء محرم، فعليه السبيل إلى المساجد وإلى صحبة الخير، يكلم مع حد، فضفض مع حد، يقعد دورة عندنا في المسجد مجانا، المهم يعمل أي مصلحة، يعني المهم يعمل حاجة فيها طاعة لله عز وجل. ومع ذلك يبعد بقى عن سماع ما هو محرم، الموسيقى والآلات والكلام، وبحبك أنت وحشتني أو الكلام اللي بيتقال ده. وكذلك عدم رؤية المحرمات، فبلا شك بأن هذه الأمور مما تقوي الشهوة.
طيب.
فعليه أن يضعف الشهوة بسبب بمثل هذه الأمور.
طيب. يعني. البعض بيتكلم عن الرياضة وبيقول إنها سبب، فهل الرياضة سبب؟
بلا شك الرياضة صخرة تتحطم عليها الشهوات.
والله.
صحيح. ماشي. وأنا كنت ممارس قديم للرياضة، الرياضات الفردية. ويعني وندمت أنني تركتها، يعني ندمت أنني تركتها، ولكن بنمشي، وأنا بقول لكل إنسان امشي ولو نصف ساعة في اليوم، ده بتقيك من الأمراض لا حصر لها، وبلا شك يعني يكفي المفاصل وتعب العظام والكلام ده، فما يكون عندك الدورة الدموية شغالة بفضل الله تعالى. وإحنا عندنا من أنواع التأهيل تأهيل الرياضة نتكلم عنه.
شاء
الله. يعني واصله في السنه، والله اصله في الكتاب والسنه. نعم. شفت خالد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه اجروا يلا عشان اسبق عائشه، يعني كان في مسابقات وكان في رمي بالحراب اي نعم، وبالنبال وركوب الخيل ومثل هذه الامور. تمام. ونورتنا يا شيخ محمد، الله يرضى عنك ويرفع
عنك. تفضل. طيب. سيد شيخنا، بعض الشباب يعني بيتجه لعاده سيئه.
نعم.
وبيقول ان هو ليه فيها رخصه وهي عاده الاستمناء، فما حكم الاستمناء؟
اولا انا برحب بالشيخ محمد ابو مصطفى، ربنا يحفظه ويبارك فيه، وشرفتنا نورتنا سيدنا من وراء الكاميرات اهو، ما بيهمنيش حاجه، خلي بالك يعني. ربنا يكرمك شيخ محمد. ربنا يسعدك ويرضى عنك ويتقبل منك في الصالحين. شيخ محمد من احب الناس الى قلبي، واتقرب الى الله عز وجل بحبه، خاصه انه من اهل الحديث يعني. ربنا يحفظه
كذلك ويعني ربنا
وانت كمان
ويرفع قدره.
اللهم امين. اللهم امين.
وقدر الشيخ عبد الرحمن،
الله يكرمك يا شيخ محمد، جزاك الله خير. فبنقول لشيخ محمد لو كان هذا الامر الاصل فيه الجواز ما ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصوم. فقال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. نعم. فلو كان الامر من البدايه يعني وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا لفعل، ولكن الامر الاصل في الصيام، وقلنا مع الصيام الامور اللي احنا قلناها: البعد عن الاشياء التي تحرك الشهوات، عدم النظر الى المحرمات، وعدم سماع المحرمات، وعدم كثره الكلام في مثل هذا. طيب. لان ما في مجلس من المجالس تقعد فيه الا يتنظر بمثل هذا، خاصه في قضيه التعدد. يعني مثلا الشيخ محمد وحريف في الكلام ده، ما يقعدش مع حد من اخواننا تقول دعاء الا ما لازم يفتح قضيه التعدد، كانه كل عاوز يعدد. مع ان احنا لو عدنا عدلوا علينا، ولكن نسأل الله عز وجل السلامة والهداية. تعال كلام الفقهاء المالكية والشافعية، قالوا بأن الاستمناء باليد حرام.
نعم.
وفيه التعزير. قال الحنفية: ويكره
التعزير. معنى التعزير عشان نوضح
له، يعزر. يعزر
بمعنى
يحبسوه، مثلا يضربوه جلدتين بتاع اشياء من مثلها.
بس زمان بقى، دلوقتي ما
فيش حنا منطبطب عليهم يا سيدنا. وقال الحنفية: يكره تحريما الاستمناء بالكف ونحوه بلا عذر، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
نعم.
أما إذا وجد عذر، كما إذا تعين الخلاص من الزنا بالاستمناء، وكان عزبا لا زوجة له ولا أما، أو كان لا يقدر على الوصول إليه إلا العذر، فإنه يجب لأنه أحق.
يعني الحالة دي لو الشخص ما عنده يعني هيقع في الزنا.
نعم.
الفقهاء أباحوا له
ارتكاب أخف الضررين،
الاستمناء من باب ارتكاب أخف الضررين.
نعم.
لكن ما تكونش دي عادة ويستمر عليها،
ليس هذا الأصل. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالأصل ألا يفعل.
نعم.
نعم. ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم ولو خاف الزنا. قال في الإنصاف: لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة. ثم قال: وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل.
نعم.
ويجوز عند جميع الفقهاء الاستمناء بيد الزوجة، ده أمر يخص الزوج والزوجة. نقل ابن عربي المالكي عن بعض العلماء قولهم: لو قام الدليل على جوازها لكان ذو المرؤة يعرض عنها لدناءتها. يعني يفعل هذا الرجال بلا شك. تعالى بقى لكلام الشيخ ابن تيمية، الكلام جميل جدا.
إيه هو؟
وبينقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة. زي إيه الضرورة؟ يخشى على نفسه أن يقع في الزنا.
تمام.
فلا يعصم نفسه من الوقوع في الحرام، فقالوا في هذه الحالة له أن يفعل هذا، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض. وذكر الشيخ ابن تيمية بأن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره.
تمام.
وأما بدون الضرورة فما علمت أحد من أهل العلم رخص فيه. ده كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 34 على 229.
يعني ما خرجش برضو عن كلام الفقهاء.
صحيح.
وقال إن هو للضرورة، يباح للضرورة فقط.
نعم. نعم.
وغير كده هو يعني محرم.
يبقى الأصل الأصل أنه حرام، إلا ما يستثنى من ذلك، تأتي الضرورة كأن يقع سيقع في الزنا، أو يخاف على نفسه الوقوع في الزنا.
تمام.
أو تحقق عنده هذا، ثم إذا كان سيمرض بسبب هذا فالإمام أحمد جوز هذا وغيره من أهل العلم.
طيب. نعم. يعني البعض، نعم. البعض ممكن يسأل ويقول الدليل على ده إيه؟
الدليل على ماذا؟
على التحريم، تحريم الاستمناء.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
طيب.
نعم.
وجه الدلالة أو نفهم إزاي الآية الكريمة؟
وجه الدلالة أن الله عز وجل أباح يعني أحل لنا الزواج وحرم. نعم. علينا ما عدا ذلك.
تمام.
ولا تخرج الشهوة إلا في حال الحل، اللي هو حل الجماع مع الزوجة.
تمام.
وبخلاف ذلك محرم إلا إذا أتى ضرورة لذلك، للحالة الوحيدة إذا خاف على نفسه أن يقع في الزنا، أو لا يعني لن يعصم نفسه إن انتقد نفسه لذلك.
نعم. نعم. طيب. شيخنا في الآخر خالص، يعني إحنا اتكلمنا عن الحديث.
نعم.
وكان عندي نقطة مهمة كنت حابب ان احنا يعني نتطرق لها دلوقتي.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم, في الحديث ده كلمنا عن أهمية الزواج وكده, ولكن في أمر مهم يعني لو تكلمنا عليه في الموطن ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء, فحث عليه الصلاة والسلام على الزواج, وجعل ده من يعني من القربات. ولا نعلم أحد من الصحابة, يعني في علمي أنا لو فضلتك توضح لي أكتر, إلا وتزوج. يعني في البعض بيستدل دلوقتي على أن الزواج بيعطله عن طلب العلم مثلا, أو عن يعني بيستدل بشيخ الإسلام تيمية مثلا أنه لم يتزوج أو كده. فنقدر نقول إيه عن على الجزئية دي؟
الأصل عندنا أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم لم يتزوج؟
تزوج.
كان مشغول أم مش مشغول؟
كان مشغول.
أو مشغول بالأمة كلها.
نعم.
والصحابة رضي الله عليهم أجمعين قد تزوجوا.
نعم.
فلا يعني لا يترك كلام الجميع ويؤخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
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 ونرد إزاي على الناس اللي بيقولوا يعني بيعطلني على عن طلب العلم وبيعطلني عن أمور من يعني العبادات وكده؟
من يعني لو قلت لك كمتخصص في الباب ده أقول لك الزواج راحة نفسية وسكن ومودة وألفة ورحمة, بس في حالة واحدة, إذا رزق العبد بامرأة صالحة دينة تقي. ودائما نقول لأخواتنا يا بنتي ما تتمنيش تأخذي واحد من الدعاء كزوج إلا لما تبقي فاهمة عن إيه حياة الدعاء. تتفق معايا سيدنا؟ بالله إلا إذا كنت عارفة أنا حياة الدعاء. شو محمد قد يخرج من بيتي من بعد العصر ما رجعش على الساعة 2 بالليل لولا أنه تزوج امرأة صالحة دينة تقية عارفة عن إيه دعوة وراح يبلغ دعوة الله عز وجل, تدخل في حل أزمات وحل مشكلات وبيتكلم مع ده وفضفض مع ده. ودائما الناس في المصائب يلجأوا إلى الدعاء, وده يعني أمر محمود بلا شك.
نعم.
وبخلاف ذلك بتبقى الدنيا مكهربة شوية, نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
نعم.
فبنقول لولا أن الزوجة امرأة دينة فهم عن إيه دعوة مش هتعينك على ده. الإنسان ممكن يدخل إلى مكتبته يكتب بحث ولا يشتغل في حاجة يقعد 10 ساعات ما يعرفش حاجة عن الولاد. والشيخ محمد قد يزيد على هذا عشان هو راجل من أهل الحديث الكبار ربنا يحفظه وبارك فيه. تمام كده؟
تمام.
والزوجة تعلم هذا وتبقى راضية ومرضية, وهي اللي دخلك القهوة ودخلك اللي مش عارف العصير وتنشطك وتقول لك اجتهد وربنا يعينك وتسأل لك الثبات وتسأل لك السلام. كثير جدا ما من إخواننا الدعاء ممن أعرف ما خدش مرأة فهم المواصفات دي, مش فاهم عن إيه دعوة. مش متحملة رسالة, لا عندها أهداف ولا لها رسالة في الحياة, ولا أنا آسف يعني جدا ولا فاهمة عن واجبات ولا حقوق ولا حاجة خالص, ولا فاهمة عن إيه إن الإنسان قد يفضل لمدة نصف ساعة عشان يجمع جملة مختصرة يكتبها. يأتي بقى ما يشوش عقله, ودي خبط والست بتصوب بره ودول مش عارف بيعملوا إيه, تبتاك كل اللي في دماغك طار في الهواء, ترجع بقى من أول وجديد لما تعمل بقى إيه جلسة العصف الذهني عشان تعرف ترجع كل اللي تعس تكتبها من جديد.
طبعا.
فأنا دايما كنت أقول لبناتنا كده الصغار بالذات من 20 لـ30 يعجبوا قوي بالتلفزيون والقصص التمام دي, ولسه جابوا الشيخ زي الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام. يا بنت ارجعي ورا, شيخ محمد ده فلتر, ارجعي ورا شوية يا بنت الله يرضى عليك, صدقيني الحياة صعبة, اعرفي حياة الدعاء الأول. والله العظيم احنا كنا بنذهب إلى الصعيد أيام ما كانت الصعيد مفتوحة, ربنا يفتح علينا بلاد المسلمين, كنت ممكن تقعد أسبوع.
نعم.
درس بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء, وبتروح هنا وهنا وسبحان الله ترجع الزوجة ربنا يوفقك ويسددك ويعينك ويدعي لنا معاك. دي حاجة واحدة فهمة دعوة.
نعم.
انت ممكن عندك خطبة الجمعة وانشغلت لأي أمر من الأمور, تتصل بأهلك يا أم البراء بالله عليك طلعي كتاب كذا وكذا وكذا واكتبين لك عنصرين ثلاثة ودليلين عشان نخطب الجمعة, صح يا سيدنا؟
صح.
طب لو دي مش متحملة دعوة ولا فاهمة حاجة هترجعني ورا ثلاث سنين.
نعم.
لذلك أنا بقول كثير من إخواننا ممن أعرف الله المستعان يقول لك
يعني موجود
يقولون الجواز له
في ناس كده, في ناس
جواز له يا حبيبنا
في ناس موجودة كده كثر, يعني في نساء ممكن تشيل يعني البيت والأولاد وتساعد زوجها في القيام بدعوته, هل ده موجود
الأرض
على أرض الواقع؟
من الصالحات بلا شك يا شيخ محمد. يعني نقطة أخرى ودايما أنبه
ولا في الشكوى وفي صح؟
لا أنا بقول المرأة لو احتسبت هذا الأجر لله تعالى وعرفة أن هذا مقام الأنبياء والمرسلين واحتسبت الأجر مع زوجها وعملته كوباية شاي وفنجال قهوة وعصير وبتاع,
نتكلم في الواقع,
الواقع موجود. موجود يا سيدنا, موجود بلا شك. الأرض لا تخلو من الصالحات أبدا. وبرضو أنا عاوز أنبه على حاجة تانية. الداعية يقول أنا عاوز أخذ أخت زيي, شغالة في الدعوة وفي الكتب وفهم الكلام ده وبتذاكر وتروح محاضرات وندوات والكلام. خلي بالك انت مش واخد بالك، لو تركبت دماغ المرأة دي ان عاوزة تبقى شيخة زيك هي مش فاضية لك. لها عصير ما تقوم تعمل عصير انت، ما مزاجه زيك، هو هما الاثنين كده والله العظيم. هي داعية، هو اللي معلمها، معلمها الدعوة وحفظ القرآن وراحت معاد علوم شرعية، بس عادت الند بالند. انا انت شيخ وانا شيخة، انت تبع الاشياخ وانا تبع الشيخات. يا حاجة عاوزين ناكل لقمة بيتزا حط مالها، ومؤمن ماله، وكباب العربي وشبرا ماله، والله العظيم كده. طب لو انت عارف ان عقليتها كده، انا بقول لك خد واحدة زي ام وامك وروق دماغك من القصة دي. تتفق مع سيدنا؟
الله
بارك سيدنا. اما اذا كانت هي انسانه متدينه وصاحبه اخلاق وطالبه علم، بس فاهمه علي ان انا اعلى منها رتبه مهما وصلت، ان شاء الله كل هي شغاله وزيره الاقتصاد ولا مثلا وزيره الماليه، كده كده عارفه ان الرجل هو راعيها والذي يهتم بها وهو قوام عليها. اذا كانت تعلم بان الرجل اعلى منها مرتبه وعارفه من نفسها انها تنظم وقتها ساعه ما زوجها يدخل البيت، تسيب بقى الكتب والقصص اللي هم مهتمين بها ليل نهار وسابين حق الزوج ده في الوقت ده، بقول لك يبقى جزاك الله. لو جمعت بين الامرين،
ولا علمهم علم ناقص يا شيخنا، العلم ده علم ناقص، لان هم لو كانوا فاهمين اللي في الكتب كانوا عرفوا ان حق الزوج ده مقدم على العلوم اللي قد تكون في حقها، في حقها، في حقهن مندوبه.
نعم. انا ذكرت في كتاب العطر الفياح 10 نصائح للاخوات الداعيات الى الله. نعم. المتزوجات، يعني انا مثلا بقول للشاب، بقول له من صفات المراه التي يعني يستحب خطبتها ان تاخذ امراه مثقفه.
نعم.
ثقافة ذاتية، ثقافة بقى عن طريق التعليم اللي اتعلمته في المدرسة، وهو تبقى مثقفة. وبعدين في ورقة بقوله خذ امرأة تعمل في مجال الدعوة عشان تعلم أولادك، لو أنت غايب طول الوقت بره هي تعلم أولادك. ولكن يا بنتي خلي بالك، أنت عندك 10 أمور تاخدي بالك منه، وده وحطيت فيها مسألة اختبار، إن أنا بقول لها لو أنك بتتعلم العلوم الشرعية بقالك 5 سنوات وأنت نفسها ملابسك وراح المعهد، جه الصبح زوجك قال لك يا قمر أنا النهاردة عايز أقضي اليوم معاك، اتفضلي اقعدي، كيف يكون رد فعل المرأة؟ اللي تعلمته
الدينة المتعلمة دينها وفهمة كويس تسمع كلام
سمع الوطاعة. صح يا سيدنا؟ دي عملية اختبار لها. ما هو بقول لي هي بقى لها 12 سنة بتعلم الأخوات. قلت له يا عم المشكلة فين؟ قال لي في 1 2 3. قلت له طب اعمل لها اختبار عشان نشوف اللي تعلمته على ايد الشيخة فلانة والشيخة فلانة، عامل مصنفاته والقصص اللي دايما تيجي تختلف معاك فيها تقوم ذاكرها لك كلام قد كده اهو. طيب يا حاج الله يرضى عنك وبارك فيك، انت اخرك يا بنت ام حفصة في البيت، يعني خلي بالك بس، يعني عشان انت تبقي انت فاهمه دينك كويس، ما تفكريش ان انت اعلى رتبه من الزوج، ولو انك بلغت من العلم ما بلغت، الزوج ده قوام عليكي وهو راعيكي، وربنا جعل القوامه بيده، الرجال قوامون على النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من عبد يسترعيه له رعيه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حرمه الله على الجل، لازم تبقي عارفه ده. طيب. فقال لي اعمل ايه؟ قلت له يا خارجه كده لابسه بقى الملحفه ولابسه لبسها وطالع على دار القران ومرتبه من بالليل، اول ما تيجي تغرق قول لها يا قمر انا عايز اقضي اليوم معاك النهارده، قال لي والله الذي رفع السماء، قال لي كانت هتشق هدومها. ايه اللي اتعلمتيه؟ خدت فقه، درست علوم الاله والغايه، طب والاسره فين يا بنتي؟ انا دايما اقول للاباء انت واخواننا من الشيوخ والدعاء، انت ولادنا اتعلموا كل حاجه، فقه وتفسير وعقيده وحديث وغيره ونحو وصرف وعروض وبلاغه، طب وفين الاسره؟ ما نعرفش عنها حاجه خالص.
نختم بقى بفين الاسره
سنه شيخ محمد،
ونكمل
سنه شيخ محمد. اتفضل يا ولد. ماشي يا سيد
شيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه. جزاكم الله خير. شكر الله لكم.
الله يكرمك.
مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه دي، تابعونا في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.